بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس بلوغ المرام من آيات الأحكام، وفيه الحديث بإذن الله تعالى عن الباب الثالث المتعلق بباب إزالة النجاسة وبيانها. وقبل أن أبدأ في هذا الباب، أحب الإشارة إلى أن ترتيب الكتاب الأصل فيه أنه مرتب داخل الأبواب حسب ترتيب المصحف الكريم، بمعنى الفاتحة ثم البقرة ثم، ولكنني ذكرت في المقدمة أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان أو كانت الآية أصل في الباب، كما حدث في باب الآنية. فباب الآنية بدأنا بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهذه في المائدة، والحكم وارد في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم. وهذا مذكور في المقدمة عندما قلت ورتبت الآيات تحت الأبواب الفقهية بحسب ترتيبها في القرآن الكريم ليسهل حفظها، واستثنيت من هذا إن كانت الآية أصلا في الباب أو يكثر استعمال فقهاء لها. فحرمت عليكم الميتة هي أصل في باب الآنية، وضابط الأصل في ذلك هو كثرة استخدام الفقهاء لهذه الآية دون غيرها في باب الآنية. ثم ذكرت: وإن كان الباب يضم أكثر من موضوع فإني رتبت الآيات بحسب موضوعاتها. تأتي أبواب مشتركة، مثل قول المؤلف، لأن الكتاب يتبع كتاب بلوغ المرام في الترتيب. وبلوغ المرام هناك أبواب ذكر فيها أكثر من موضوع، مثل الشركة والوكالة، ومثل باب الإيلاء والظهار واللعان. والباب الذي معنا أيضا كذلك في باب إزالة النجاسة وبيانها، وهذا باب واحد، ولكنني بدأت فيما يتعلق بإزالة النجاسة، وبدأت في آلة التطهير وهي الماء، ثم بعد ذلك تكلمنا عن الآيات الدالة أو الحاصرة للنجاسات في القرآن الكريم. وهذا الباب، باب إزالة النجاسة وبيانها، كما ذكرت هو تبويب الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وهناك تبويبات كثيرة عند العلماء، منهم من يقول آداب الخلاء أو باب الخلاء أو باب الاستطباب، لأن فيه تطيب لمحل الخارج، ومنهم من يسميه بباب الاستنجاء من النجو، والنجو هو قطع الأذى عن المحل، ويقال أنه العذرة نفسها بأن تقطع وتزال. وهناك من يسميه بباب الاستبراء أو الاستنقاء، وكل معاني تدل على مضمون هذا الكتاب، وهو أنه يتحدث عن النجاسات، ومنها النجاسات الخارجة من البدن بالاستنجاء أو الاستجمار، ومنها النجاسات التي تصيب البدن كما سيأتي في ثنايا هذا الباب. هنا قوله تعالى في الآية الأولى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، مرت معنا هذه الآية، ومر ما يتحدث ما يتعلق بها في باب المياه. وأما ورودها هنا فلأن الحديث هنا عن آلة التطهير، وآلة التطهير هو الماء، والأصل في ذلك هو الماء. ولذلك الإمام السيوطي في الإكليل يقول بأن هذه الآية أصل الطهارات بالماء في الأحداث والنجاسات، هي الأصل في الطهارات. وإزالة النجاسة بالماء دل عليه النص والإجماع، والنص هذا هو الذي بين أيدينا، والإجماع أجمع العلماء على ذلك. يقول ابن عبد البر: وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات، وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات. وقوله ليس كسائر المائعات الطاهرات، هذا إشارة إلى الخلاف في أن غير الماء من المائعات هل يطهر أم لا؟ أما تطهير الحدث فقد مر معنا أيضا بأن الحدث غير معقول المعنى. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون الحدث خارج من مكان ولا يؤمر بغسل ذلك المكان، وإنما يؤمر بغسل أعضاء أخرى، كلو خرج ريح من الإنسان انتقض وضوءه ولا يؤمر بغسل محل الريح، إنما يؤمر بغسل أعضاء كما وردت في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية التي تعرفونها في صفة الوضوء. ولذلك العلماء يقولون أنه غير معقول معنى. ونقل ابن قدامة عدم الخلاف أنه لا يعلم خلافا في أن غير الماء لا يرفع الأحداث إلا ما ورد عن الحنفية في مسألة الوضوء أو رفع الحدث بالنبيذ، وهذا ورد فيه حديث، والحديث متكلم فيه بأنه تمرة طيبة وماء طهور عن النبيذ. ولكن العلماء إلا الحنفية يقولون بأن غير الماء لا يرفع الحدث. أما إزالة النجس فهذا معقول معنى، ولذلك العلماء اختلفوا هل غير الماء يزيل النجاسات أم لا، فهذا خلاف مشهور موجود، ونسير مع هذا بإذن الله تعالى. قال: مأخذ كون الماء أصل الطهارات هو الوارد في الآية، ذكرت لكم أن النص دل على ذلك والإجماع. أما النص فقوله تعالى: ليطهركم به، واللام عرفنا أنها لام التعليل، والباء باء السببية، ليطهركم بسببه، فهذا نص في أن الماء مطهر من الأحداث وكذلك من النجاسات. الثاني أن الآية وردت في سياق الامتنان، وهذا أيضا مر معنا، هذه في سياق غزوة بدر، عندما قال المولى سبحانه وتعالى قبل ذلك: إذ يغشيكم النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، فهذه من المنة، من الله عز وجل عليهم بالنعاس وذهاب الخوف ووجود الأمن، وكذلك من عليهم بإنزال الماء ليتطهروا به. وسياق الامتنان يدل على مشروعية الممتن به، وسبق أن قلنا بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يمتن على عباده بمحرم ولا يمتن بنجس، إذن الماء ليس ممتنعا بل هو مشروع، وكذلك الماء مطهر وليس بنجس، وهذا هو الذي يدل عليه سياق الامتنان. ولكن هل تدل الآية على أن غير الماء لا يقوم بالتطهير، باعتبار أن الامتنان قد يكون خاص بالممتن به ويخرج غيره؟ وذكرنا سابقا نص الإمام النووي عندما قال: ذكره، يعني الماء، ذكره سبحانه وتعالى امتنانا، يعني ذكر الماء امتنانا، فلو حصلت الطهارة بغير الماء لم يحصل الامتنان به، لم يحصل الامتنان به. وهذا يدل على أن الماء مختص بالطهارة وغيرها لا يطهر. هل هذا يدل على ذلك؟ كذلك مر معنا بإشارة إلى أن هذا داخل في مفهوم اللقب، أشار إليه الزركشي في البحر، باعتبار أن الماء اسم والطهارة حكم، فتعلق الحكم بالاسم، والأصل أن مفهوم اللقب ليس بحجة، الأصل أن مفهوم اللقب ليس بحجة إلا إذا كان فيه شائبة التعليل. وقبل قليل قلنا بأن رفع الحدث ليس فيه شائبة التعليل، بمعنى أنه تعبدي. أما إزالة النجاسة ففيها شائبة التعليل، لأن الأصل والهدف والغاية والمقصود هو قلع تلك النجاسة، فإذا قلعت بالماء أو بغيرها من المائعات تحقق المطلوب، فلما كانت معقولة المعنى أصبح هناك يمكن الاحتجاج بمفهوم اللقب في هذه الناحية. ولكن هذا المفهوم لو سلمنا به مفهوم اللقب، أو سلمنا بأن سياق الامتنان يمنع غير الممتن به في الحكم، لو سلمنا بذلك لقلنا بأن المفهوم هنا ليس بحجة. لماذا؟ لأن العلماء يذكرون بأن حجية مفهوم المخالفة يشترط لها أن لا يكون هناك فائدة أخرى غير اختصاص المذكور بالحكم. وهنا ظهرت فوائد من اختصاص الماء بالحكم على غيره، باعتبار أن الماء أولا هو الأكثر وجودا، هو الأكثر وجودا والأغلب استعمالا. وسبق أن قلنا بأن أنهم كانوا يلقبون بماء بني ماء السماء. والمفهوم أو الحكم إذا خرج مخرج الغالب فالعلماء يقولون لا مفهوم له. إذن لا مفهوم على اختصاص الماء على أن غير الماء ليس بمطهر. كذلك سياق الامتنان في ذاته، سياق الامتنان يمنع القول بمفهوم المخالفة، يمنع القول بمفهوم المخالفة. وتبقى أيضا نقطة أخرى، وهي أن مفهوم المخالفة إذا خالفه منطوق فإنه لا حجة به، يقدم المنطوق على المفهوم. وقد دلت السنة صريحة بأن غير الماء يمكن أن يكون مطهرا، كما في قصة حديث أم سلمة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجر ثوبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده يطهره، ما بعده يطهره، وما بعده هو الأرض، يمشي على اليابسة فيقوم بالتطهير. هذا جانب. وكذلك تطهير النعال، النعال إذا رأى أحدكم في نعاله أذى فإنه يقوم بفركهما، وهذا ليس بالماء. فدل على أن غير الماء يمكن أن يقوم بالتطهير بالمنطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم، فلا حجة بهذا المفهوم. لكن هنا أيضا مسألة مهمة، وهي أن الاتفاق بين العلماء حاصل على أن الماء إذا ورد على النجاسة فإنه يطهرها، الماء إذا ورد على النجاسة فإنه يطهرها. ولكن النجاسة إذا وردت على الماء هل تنجس الماء أو يبقى الماء على ما هو طهور؟ هذا خلاف بين العلماء. وتعرفون قصة إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، قال العلماء ربما تكون فيه نجاسة. وهنا النجاسة وردت على الماء، فإذا كان أقل من القلتين فمن العلماء من يقول بأنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وهذه يعني تكون منتشرة وكثيرة في البيوتات، عندما تقوم المرأة مثلا بغسل الثياب وتضع الماء في الغسالة، ثم تضع الملابس بها، وقد يكون في الملابس نجاسة. ومعلوم بأن مقدار القليل والكثير مختلف فيه بين العلماء، وإن قلنا بالقلتين فنحتاج إلى 200 لتر، 200 لتر، والغسالات الموجودة هي تحمل 5-9-7، ثم فوق قليلا وأقل، فلا تحمل 200 لتر، فإذا الماء قليل. فإذا وضعت فيها الملابس فهل ينجس الماء أم لا؟ من قال بذلك فإن الماء بمجرد ملاقاة النجاسة تنجس، ويتنجس ما حوله أيضا من الثياب أو الملابس الأخرى بذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا القاعدة التي كان يسير عليها، وذكرنا أيضا أن هذا أصل مذهب المالكية، بأن الماء القليل ولو وقعت فيه نجاسة فإنه لا يتنجس إلا بالتغير، إلا إذا تغير، فإذا تغير أصبح ملابسا للنجاسة ولا يجوز ملابسة النجاسة. أما إذا لم يتغير وكانت النجاسة يسيرة فإنه لا أثر في تلك النجاسة. وأيضا من قاعدته أيضا أنه لا يفرق بين ورود النجاسة على الماء كما في قضية الغسيل، أو ورود الماء على النجاسة، يقول لا فرق بينهما، وإن كان من العلماء من يفرق، بل يقول هذا هو القياس. ويقول ابن القيم هنا إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس، لا ينجس، كما أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس، فهذا القياس أصح من ذلك القياس، لأن النجاسة تزول بالماء حسا وشرعا، وذلك معلوم بالضرورة من الدين بالنص والإجماع. على كل حال هذه لا شك أن الأولى والأحوط أن عين النجاسة تزال قبل أن توضع في مثل هذه الآلات، لكن النجاسة لو بقيت عينها ثم وضعت هنا يأتي الخلاف، فمن يقول بأن الماء دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة، فإن الثياب والملابس لم يحصل لها تطهير بل تنجست وتنجس ما معها. هذا ما يتعلق في الآية الأولى، وهو الحديث فقط عن آلة التطهير وهو الماء، وقلنا بأن الدليل على ذلك من الآية قوله تعالى ليطهركم به، فاللام لام التعليل والباء سببية، فهذا ظاهر في الاستدلال بهذه الآية على مشروعية التطهر بالماء، وقد وقع الإجماع على ذلك، وهذا هو المأخذ الآخر. قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ومعلوم أن من إزالة النجاسة الاستنجاء، والاستنجاء يكون بالماء وهو غسل أثر النجاسة بالماء، الاستنجاء غسل أثر النجاسة بالماء، وقد يكون بالحجارة، وهذا يسمى أيضا استنجاء سواء بالحجارة أو بالماء، ولكن الغالب على أن الاستنجاء يقال لرفع أثر النجاسة بالماء، وأما رفعها بغير الماء فإنه يسمى استجمار، فإن كان بالحجارة الحجارة الاستجمار هي الحجارة الصغيرة، ولذلك سميت الجمار رمي الجمار بها. فهذا ما يتعلق في حكم رفع النجاسة، يعني سواء يكون بالماء أو يكون بغير الماء بالحجارة. أما غير الماء فإنه يجزي ولا خلاف بين العلماء، غير الماء فإنه يجزي ولا خلاف، وأما الماء فقد وقع فيه خلاف، ولكنه خلاف شاذ لا يعتبر، وهذا لم يكن معروفا عند العرب، لم يكن معروفا عند العرب أنهم يستخدمون الماء في إزالة النجاسة قبل هذا الأمر، قبل ما ورد في هذه الآية. ولذلك ورد عن حذيفة عندما سئل في الاستنجاء بالماء قال إذن تنتن يدي، وبعضهم قال لا يفعلها إلا النساء، بمعنى أن الغسل بالماء غسل أثر النجاسة بالماء لا يفعلها إلا النساء، وبعضهم قال أنه محدث، وهذا قول عطاء، قال أن هذا قول محدث. الشاهد أن غسل الماء لم يكن معروفا عند العرب، كانوا يعرفون استخدام الحجارة، وربما بعضهم منع من غسل الماء كونه مطعوما، ولكن هذا لا أثر له، وقد وردت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فقد نص الحديث صراحة على فعل ذلك. لكن هنا هذه الآية التي بين أيدينا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيها دلالة على مشروعية الاستنجاء بالماء، وفيها أيضا دلالة على مشروعية الجمع بين الحجارة والماء، والأخير يدل عليه سبب نزول الآية، سبب نزول الآية هو الذي يدلنا على الجمع، مشروعية الجمع بين الحجارة والماء. وهذا وسبب النزول كما تعلمون ولا يخفى عليكم أنه قطعي الدخول، يعني لا يمكن إخراجه، ولكن هذا السبب عند العلماء فيه ضعف، ولذلك الإمام النووي يقول لم يثبت عند المحدثين ذلك، والشيخ الألباني رحمه الله كان يرى أنه من البدع الجمع بين الحجارة والماء، على أن أغلب العلماء على أن الأفضل هو أن يجمع بينهما. لماذا؟ لهذه الآية وسبب النزول. لكن هناك ما يدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك، فالقول بأنه بدعة يعني فيه نظر، وذلك لأننا نتساءل لماذا هؤلاء مدحوا وأثنى الله عز وجل عليهم، إن كان لأجل الحجارة فكلهم كان يستخدم الحجارة، كل العرب كانت تستخدم الحجارة، فهذا شيء معتاد معروف، ولكنهم لأمر آخر زادوا على غيرهم، فهذا هو الذي سبب لهم الثناء والمدح، وهو إزالة أنهم كانوا كما في الرواية أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، فأثنى الله عز وجل. وهذا النووي ذكر ذلك، قال: أما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به، فلذلك فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر لأنه مشترك بينهم. ثم أن الله عز وجل، وهذا مما يدل على مشروعية الجمع بين الماء والحجارة أو يدل على الاستنجاء، مشروعية الاستنجاء بالماء، أن الله عز وجل قال: والله يحب المطهرين، وهذا أسلوب من أساليب الأحكام الشرعية التي تكثر في القرآن الكريم. إذا أحب الله عز وجل أو أحب أو ذكر محبة الله أو محبة رسوله لشيء، إما للفعل أو الفاعل، فذلك يدل على أنه مطلوب مرغوب، فهو دائر بين الندب والوجوب، لا يخرج عن الندب والوجوب. ولذلك شيخ ابن تيمية يقول: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: يدل على أن الاستنجاء مستحب يحبه الله لا أنه واجب. قلنا لأن أنه كان يكفي الحجارة، الحجارة بالاتفاق لا خلاف بين علماء بأنه لو استنجى بالحجارة أو استجمر بالحجارة ثم توضأ فإن هذا يكفي، وقد نقل ذلك عدد من العلماء، بمعنى أن الإنسان لو كان معه ماء قليل وقال: أنا أريد أن أستجمر أو استخدم هذه المناديل الموجودة الآن حاليا أو الورق ثم أتوضأ مع أن الماء موجود، فهل يلزم بإزالة النجاسة بالماء؟ نقول: لا، لأن الإجماع وقع الإجماع على أن الحجارة كافية في ذلك، فلو استجمر ثم توضأ من غير غسل للماء فهذا مجزي، وهذا باتفاق. إذن مشروعية الجمع بين الحجارة والماء أو مشروعية الاستنجاء بالماء يدل عليه قوله تعالى: والله يحب المطهرين، فما أحبه الله عز وجل فهو مشروع. أيضا هنا الله عز وجل قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ثم حذف المعمول يتطهر بماذا، وقال: والله يحب المطهرين. المطهرين بماذا؟ وهذا أيضا أسلوب لا يذكره أهل الأصول، إنما يذكر عند البلاغة أكثر وعند علماء التفسير في علوم القرآن يذكرون ذلك، تبعا لأهل البلاغة، أن حذف المعمول يدل على التعميم، يدل على التعميم. وهنا عندما قال أن يتطهروا أن يعني يتطهروا بالحجارة وبالماء، يشمل الحجارة وبالماء، يدل عليه ذلك. الآية التي تليها هي قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. استدل بها: ها وثيابك فطهر. طيب أعود إليها لعلها. استدل بهذه الآية وثيابك فطهر على وجوب إزالة النجاسة من الثياب، وجوب إزالة النجاسة من الثياب، لأن الأمر هنا موجود فطهر، والأمر يقتضي الوجوب، ولا طهارة تعرف للثياب إلا إزالة النجاسة، ولا طهارة إلا ذلك. كذلك قوله هنا فطهر أيضا فيها حذف للمعمول، فطهرها بماذا؟ حذف. هنا كما ذكرت لكم هذا الأسلوب موجود، ولكن أهل الأصول كما يقول الزركشي في البحر لا يتعاملون ولا يذكرونها، لأنه يرى أن ذلك يعود إلى القرائن، فإن دلت القرينة على أن المراد التعميم عمت، وإن دلت على أن المراد التخصيص خصت، وهنا القرينة تدل بأن الثياب إنما تغسل بالماء. إذن واستدل أيضا الحنفية هنا كما ذكرت لكم على عموم ما يطهر به، فقال يطهر بالماء وبغير الماء، بمعنى أنه يمكن أن يطهر بالخل أو اللبن أو الزيت أو كل مائع يمكن أن يقلع النجاسة ويزيل النجاسة فإنه يكون مزيلا لها ويعتبر ذلك. فلو سقط مثلا الثوب الذي فيه نجاسة أو قطعة الثوب القماش الذي فيه نجاسة في سائل غير الماء وزالت هذه النجاسة فإن الثوب يحكم عليه بالتطهير. من أين هذا التعميم؟ من هذه القاعدة، وهي قاعدة أن المعمول إذا حذف فإنه يدل على التعميم. لكن الجمهور هنا يردون على الحنفية، يقولون وإن كانت هذه القاعدة، لو سلمنا لكم بهذه القاعدة أنها تدل على التعميم، لكن هنا نقول أن الآية كان لها غرض، كان لها قصد وغرض، والغرض من الآية التعرض لأصل التطهر تطهير الثوب، وليس الغرض للتعرض لآلة التطهير حتى تقولون بالماء وبغير الماء. وهذا يشبه ما يسمى عند البعض التخصيص بالقصد، التخصيص بالقصد. وهذه واضحة الاعتراض، الاعتراض على الجمهور، يقولون أن القصد من الآية ليس التعرض لآلة التطهير حتى نقول يدخل غير الماء أو لا يدخل غير الماء، إنما الآية القصد منها هو التعرض لأصل التطهر فقط، لأصل التطهر. وذكرت لكم بأن الزركشي هنا لا يرى أن هذا داخل في التعميم وغير التعميم من هذه القاعدة، إنما يدل على التعميم وغير التعميم القرائن المحتفى بها. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة. ربما تقدمت. طيب هذه الآية غير موجودة؟ طيب على كل حال ربما هي من الزيادات التي زيدت ولكن لم تضف في هذا. هنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، استدل بها بعض العلماء على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة. قالوا: لأنه سبحانه وتعالى لم يذكر إزالة النجاسة، قال إذا قمتم إلى الصلاة، ما قال فاستنجوا بالماء، إنما قال فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر إزالة النجاسة، فإذا إزالة النجاسة ليست بواجبة. وذكرت لكم أن هذا الدرس ليس درسا فقهيا، ليس درسا فقهيا، وإلا هذه المسألة، مسألة وجوب هل يجب إزالة النجاسة أو لا تجب، هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول بأن واجبة، ومنهم من يقول بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من يقول أن إزالة النجاسة في حال الذكر تكون، أما في النسيان فلا. ويستدلون على ذلك بقصص مثل قصة سلى الجزور الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فاستمر النبي في صلاته، وهذا دلالة على أن النجاسة لا يجب إزالتها. ويستدلون كذلك في فعله عندما صلى وفي نعاله أذى ووسخ، فلما أعلم نزع النعال ثم بنى على صلاته. وهناك أدلة أخرى، الشاهد أن هناك من يقول بأن إزالة النجاسة هي مستحبة أو سنة مؤكدة وليست بواجبة. أما الاستدلال بهذه الآية فهذا مأخذه أنه لم يذكر، لم تذكر في الآية ذلك، إنما قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والصحيح أن وجوب إزالة النجاسة، ودليل على ذلك قصة صاحب القبرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر منهما أن أحدهما لا يستنزه من البول. وتعلمون بأن العذاب واستحقاق العذاب إنما يكون لترك الواجب، إنما يكون لترك الواجب، لكن الآية ليست ظاهرة في ذلك. ولذلك الإمام القرطبي يقول: ولا يعذب إلا على ترك واجب، بعد أن ذكر قصة صاحب القبرين. ولا حجة في ظاهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء، صفة الوضوء، يعني كان مقصد الآية هو بيان صفة الوضوء وليس إزالة النجاسة، ولم يتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها، هكذا يقول القرطبي. الجامعة. قول تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الحيض والمحيض مصدران، يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، حيضا ومحيضا. والمحيض في اللفظة الأولى يسألونك عن المحيض هو الدم، دم الحيض. والمحيض في الآية في اللفظ الثاني المقصود به موضع الحرث، موضع الحرث. ولذلك هنا يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى، فبين العلة أنه أذى، ثم بين الحكم قال فاعتزلوا النساء. وتعلمون بأن هذا من باب الإيماء والتنبيه، وهو اقتران الحكم بالوصف. لو لم يكن ذلك الوصف وهو كونه أذى علة لما كان لذكره فائدة. هنا بين بأن هذا دم الحيض أذى، ودم الحيض لا يخفاكم أنه دم يخرج من الرحم بصفة مخصوصة ووقت مخصوص، وقد دل الإجماع، إجماع العلماء دل على أنه نجس. أما كونه نجسا من هذه الآية فأولا كونه أذى، ثم في آخر الآية أمر المولى سبحانه وتعالى أن يعتزل النساء إلى غاية. ما هي الغاية؟ قال حتى يطهرن، حتى يطهرن، أمرهم بالطهارة حتى يطهرن. وثم قال بعد ذلك فإذا تطهرن، فأجاز لهم إتيان النساء بعد التطهر. وفي بعض الروايات هنا حتى يطهرن قد يدل على انقطاع الدم فقط، وقد يدل على انقطاع الدم والاغتسال، ولكن جاءت الآية أو القراءة الأخرى حتى يطهرن، وجاءت أيضا بعدها فإذا تطهرن، فإذا تطهرن. وفسرها ابن عباس ومجاهد هنا فإذا تطهرن أي اغتسلنا، أي اغتسلنا. ومعلوم أنه لا يؤمر ولا ينهى أحد عن شيء إلا إذا كان نجسا، ولا يؤمر بالاغتسال بغسله إلا إذا كان نجسا. وهذا هو المأخذ في هذه الآية، أنه لا يؤمر إلا بالغسل إلا إذا كان نجسا. أما السنة فقد دلت على نجاسته بصراحة، وقلنا في الدرس الأول أن القرآن يأتي بالأحكام على وجه الكلية والجمل، أما تفصيل ذلك وبيان ذلك فأكثره السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فتفصيل ذلك وبيانه إنما يكون بالسنة، وقد جاءت دلة السنة على ذلك. فمن ذلك حديث أسماء أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وكذلك أمر المستحاضة قال فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم وصلي. وستأتي الآيات التي تليها بأن أيضا كونه دما، كون الحيض دما، فالدم نجس كما سيأتي في الآيات التي تليها. فهذه هي مآخذ التي تدل على أن دم الحيض دم نجس، بالإضافة إلى الإجماع الذي انعقد على ذلك. التي بعدها قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأزلام ذلك فسق. أما ما يتعلق في أحكام أكل الميتة فهذا في باب الأطعمة سيأتي بإذن الله تعالى، وهنا الحديث فقط عن النجاسات، حكم النجاسات. وهذه الأشياء التي ذكرت منها ما اتفق العلماء على نجاسته، ومنهم ما اتفق على طهارته كما سيأتي. ذكر ابن رشد في كتاب بداية المجتهد أنواعا من أنواع النجاسات، فقال وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا، أعني كثيرا ثم قال وعلى بول ابن آدم ورجيعه. هذه متفق عليها، والآية ذكرت الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذه من الأشياء التي ذكرها ابن رشد أن العلماء اتفقوا على نجاستها، وسيأتي بيان ذلك. فإن العلماء اتفقوا عليها. إذن بالإضافة إلى كون هذا المأخذ وهو القول بأنه قول مجمع عليه بأن الدم والميتة ولحم الخنزير من الأشياء التي أجمع العلماء على أنها من النجاسات، هناك دلالات أخرى من الآية، دلالات أخرى من الآية. والإجماع بالطبع لابد أن يكون له مستند، وهذه الآية من ضمن المستندات التي استند عليه العلماء في بيان هذه النجاسات. والآية ذكرت أيضا المنخنقة والموقوذة والمتردية، وهذه كلها داخلة تحت الميتة، فهذا من ذكر الخاص بعد العام، فالعام هو الميتة، حرمت عليكم الميتة، ثم ذكر الخاص بعد ذلك. ومعلوم بأن الميت كل ما فارق الحياة من غير ذكاة مما يؤكل، كل ما فارق الحياة من غير ذكاة مما يؤكل. أما الذي لا يؤكل فسواء ذكي أو لم يذكى، فإذا فارق الحياة فهو ميتة، سواء ذكي أو لم يذكى، فإذا فارق الحياة فهو ميتة. ودخل هنا أيضا في هذه الآية ما أهل لغير الله به، ما أهل به، وهذا أيضا داخل في التحريم كما سيأتي في باب الأطعمة، وما ذبح على النصب فهذا سيأتي في باب الأطعمة. وكذلك الاستقسام بالأزلام، والاستقسام بالأزلام هي السهام التي كانت يضعونها في القداح ويكتبون عليها مثلا افعل، في سهم افعل، وفي سهم آخر لا تفعل، وفي سهم ثالث مسكوت عنه. فإذا أراد الإنسان أن يسافر أو يفعل أمرا ما يذهب إلى هذه القداح فيخرج السهم، فإن خرج له افعل فأتم أمره، أو لا تفعل انتهى عن هذا الأمر، وإلا هذا المسكوت عنه فإنه يعيد مرة ثانية الاستقسام بالأزلام. وهذه طريقة الجاهلية، فأبدلنا الله عز وجل بها صلاة الاستخارة، أبدلنا الله عز وجل بها صلاة الاستخارة. شاهد أن هذه الأزلام وهو القداح لا أحد يقول بنجاستها، بل هي طاهرة بالإجماع، بل هي طاهرة بالإجماع. لكن ما هو مأخذ من قال بنجاسة هذه الأمر والآية لا تدل إلا على التحريم؟ قال حرمت عليكم ميتة، طيب أين الدليل على كونها نجسة؟ أيضا قال في آخرة فإنه فسق، والفسق هذه أيضا من الأساليب الشرعية التي جاء بها في القرآن الكريم والسنة النبوية في الدلالة على التحذير والمنع من الشيء، فهو دائر بين التحريم وبين الكراهة. المأخذ الثاني الذي وهو أقوى المآخذ الذي يبين أن هذه نجاسة، هو كون هذه الأشياء اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير نجسة عينا، نجاسة عينية وليست حسية. والعلماء كثيرا ما يفرقون بين الأحكام، بين ما كان نجسا لذاته عينا، وبين ما كان نجسا لغيره ليس لذاته، أو محرما لذاته ومحرم لغيره. فيقولون ما كان محرما لذاته فهو نجس، وهذه قاعدة، كل ما كان محرما لذاته فهو نجس، يعني هو خبيث في ذاته، ولا شك بأن الميتة خبيثة، وكذلك لحم الخنزير، وكذلك الدم. وهذا يشير إليه كلام ابن قدامة عندما تكلم عن نجاسة الخمر، وستأتي نجاسة الخمر في الآية التي تليها. يقول ابن قدامة رحمه الله الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم، لأن الله حرمها لعينها، فكانت نجسة كالخنزير، وكل مسكر فهو حرام نجس لما ذكرنا. هذا المأخذ أيها الإخوة يجب التنبه إليه، ولأن الإشارة إليه قليلة، الإشارة إلى هذا المأخذ قليلة، وهو بيان الأشياء النجسة. أما قضية الشيء المحرم لغيره مثل الذهب فإنه ليس بنجس، قد لا يكون نجسا، مثل الذهب ومثل الحرير، فهما من المحرمات ولكنها ليست بنجسة. فلا يصح أن تقول كل محرم نجس، لا يصح أن تقول ذلك، لكن يصح أن تقول كل محرم لذاته أو لعينه فإنه نجس. الآية التي تليها وهي قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا أيضا ذكر المحرمات: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قال رجس، والرجس هو النجس، هو النجس. الآية التي قبلها وهذه الآية بدأ الحديث عن أنواع النجاسات، بدأ الحديث عن أنواع النجاسات، لأن العنوان كما ترون هو إزالة النجاسة وبيانها. هنا بيان النجاسات، والنجاسات بفضل الله عز وجل محصورة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هي محصورة قليلة، وما عدا هذا المحصور فإن الأصل فيه أنه طاهر. ولذلك العلماء يقول الأصل في الأعيان أنها طاهرة، الأصل في الأعيان أنها طاهرة. وهذه من ضمن الحصر، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس هو النجس كما سيأتي. واستدل ابن حزم رحمه الله على نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام وقال هي نجسة، ومن صلى وهو حامل لها بطلت صلاته، أخذا بظاهر هذه الآية، قال رجس نجس، فإذا كلها باطلة، فلو صلى الإنسان وهو حامل لشيء من ذلك فصلاته باطلة. ولكن العلماء يقولون أن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت هنا وهي الميسر والأنصاب والأزلام خرجت بالإجماع، بالإجماع أنها ليست بنجسة. يقول النووي رحمه الله: احتج أصحابنا بالآية الكريمة على نجاسة الخمر، لاحظوا على نجاسة الخمر، قالوا: ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها، مع أن هذه الأشياء طاهرة، لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام، يعني الأصل أنها تكون أيضا نجسة، ولكن الإجماع هو الذي أخرجها عن النجاسة. وقوله: ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها، هو إشارة إلى من يقول بأن الخمر طهارتها أنها طاهرة، وأن نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، أن نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية. ويبنى على ذلك أن الخمر لو وقعت على الثياب فإن الإنسان لا يؤمر بغسلها إذا قلنا معنوية. وهذا استدلال بدليل الاقتران، بدليل اقتران، لأن اقترنت مع ما هو طاهر، ودلالة الاقتران كما تعلمون هي دلالة ضعيفة عند الأصولين، دلالة ضعيفة، الله عز وجل قرن في كتابه بين أشياء، منها ما هو الواجب ومنها ما هو غير الواجب. أيضا هؤلاء الذين قالوا بأن النجاسة نجاسة معنوية، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ومنه أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله، يرون بأن النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لأن الله عز وجل قال: من عمل الشيطان، فجعل الرجس قرنه بعمل الشيطان، وعمل الشيطان في الآية التي بعدها ذكر بأنه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فإذن ليست نجاستها نجاسة حسية. لكن كما ذكرت لكم القاعدة التي ذكرناها قبل هذه الآية، وهي أن العلماء يكاد يكون اتفقوا على نجاسة الخمر قديما، يكاد يكون اتفقوا على نجاسة الخمر. وهذا الاستدلال على أنها بالاقتران قلنا أنه ضعيف، والاستدلال عليها بأنه من عمل الشيطان يعني قد يكون واردا، هو من عمل الشيطان لا إشكال فيه، لكن هناك ما يدل على كونها نجسة، أولا بالإجماع، ثانيا بالقاعدة التي ذكرت لكم، وهذه القاعدة أيها الإخوة وهي قاعدة التفريق بين ما حرم للذريعة أو ما حرم لغيره وما حرم لذاته. هذه قاعدة، وما يترتب عليها من فروع، وهذا مما يترتب عليه الذي ذكرنا قبل قليل بأن ما حرم لعينه فهو نجس، وما يترتب عليه من فروع، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذه القاعدة أنها قاعدة مستقرة في الشريعة، أن هناك الشريعة تفرق بين المحرم لذاته في أحكام كثيرة، وبين المحرم ليس لذاته لغيره، وتنبني عليها أحكام كثيرة كما ذكرنا لكم. خذ مثلا على سبيل المثال العلاج، العلاج يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة أن نستخدم المحرم ليس لذاته، مثل من كان به حكة يستخدم الحرير، لكن عند الحاجة لا يجوز له أن يستخدم المحرم وهو الخمر مثلا، وإنما يستخدم المحرم لذاته ولعينه، إنما يستخدم ذلك في حالة الضرورة فقط. فحالة الضرورة، فالضرورة تجيز تبيح المحظورات، فيجوز الإنسان أن يأكل ميتة ويجوز أن يشرب الخمر في حالة الغصة، أما في حالة الحاجة فلا يمكن ذلك. الشاهد هنا أن من العلماء من قال بأنها نجاسة معنوية وليس حسية، على أن من يقول بأنها نجاسة معنوية وليست حسية منهم من حرم استخدام الخمر كما سيأتي بعد قليل، حرم استخدامه لأن الله عز وجل يقول فاجتنبوه، إنما حرم الخمر وإنما حرم عليكم الخمر، الآية ماذا تقول؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال فاجتنبوه، هذا اجتناب مطلق وهو أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب في جميع ما يتعلق فيه، سواء في الثوب كما سيأتي أو غيره. إذن المأخذ الأول هنا هو كونه رجس، والمأخذ الثاني ما ذكرناه. يقول حافظ بن حجر التمسك بعموم الأمر باجتنابها فاجتنبوه كاف في القول بنجاستها، يقول هذا كاف بالقول بنجاستها. والمأخذ الثالث أن المحرم لعينه نجس. الآية التي تليها هو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. قبل أن نتجاوز هذا، فيما يتعلق في الخمر من المسائل العصرية التي عمت بها البلوى هو استخدام العطور وما يسمى بالكولونيا التي فيها مادة الكحول، ومادة الكحول مادة لا خلاف بين علماء أنها مادة مسكرة، ولذلك يقال أن بعض الذين ابتلوا بذلك إذا لم يجد الخمر ربما شرب شيء من الكحول وإن كان فيها مادة سامة وقد تؤدي إلى القتل. الشاهد أنها مادة، ومادة الكحول الأصل في الكحول مأخوذة من مادة الغول، الغول يعني أصلها عربي، والغول ورد في القرآن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، والغول هو كما يقال يغتال العقل ويسكره، ويقال أول من اكتشف ذلك هو أبو جابر بن حيان، وأول من استخرج المادة يقال تلميذه أبو بكر الرازي. الشاهد أن هذه المادة الآن في الغرب تستخدم في أشياء كثيرة جدا، ليس خاصة فقط في الكولونيا والعطور، إنما تستخدم في الأدوية، وتستخدم أيضا في المنظفات، وتستخدم في أشياء كثيرة، وهي مادة نجسة إذا قلنا بأن الخمر نجس. وهذا هو القياس، إذا قلنا بأن الخمر نجس فالكولونيا نجس، وإذا قلنا بأن النجاسة يجب غسلها قلنا بأن الإنسان إذا وضع مادة الكحول الأصل في الكحول مأخوذة من مادة الغول، الغول يعني أصلها عربي، والغول ورد في القرآن لا فيها هي الإسكار غول ولا هم عنها زفون، والغول مسكر هو كما يقال يغتال العقل ويسكره، موجودة فيها، ويقال أول من اكتشف ذلك هو أبو جابر بن حيان، وأول من استخرج المادة يقال تلميذه أبو بكر الرازي. الشاهد أن هذه المادة الآن في الغرب تستخدم في أشياء كثيرة جدا، ليس خاصة فقط في الكولونيا والعطور، إنما تستخدم في الأدوية، وتستخدم أيضا في المنظفات، وتستخدم في أشياء كثيرة، وهي مادة نجسة
أنه لا يجوز
إذا قلنا بأن الخمر
لأن الله
نجس
قال فاجتنبوه،
وهذا
قال فاجتنبوه
هو القياس.
وعلى كل حال
القياس إذا قلنا بأن الخمر نجس فالكولونيا نجس، وإذا قلنا بأن النجاسة يجب غسلها قلنا بأن الإنسان إذا وضع على ثيابه كولونيا فإنه لا يصح الصلاة
نجسة
تلك بذلك الثوب،
يلزمه القول بأن
ونص التي تحتوي على هذه المادة مادة الإسكار وهي علة الخمر وهي علة التنجيس أنها نجسة، على أن بعض العلماء يرى أن الكولونيا الموجودة هذه ليست مسكرة وإنها ربما تكون مادة ضئيلة قليلة تستحال بالماء، استحالت بالماء فلا تؤثر، هكذا البعض يرى. والأولى والأبرأ للمسلم أن لا يستخدم مثل هذه إذا أراد أداء العبادة. آخر آية معنا هنا في هذا الدرس، وقول تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية السابقة دلت على أن الدم نجس، دلت على أن الدم نجس، وقلنا هذا لا خلاف فيه وقد أجمع العلماء على نجاسة الدم. وهذه الآية قيدت المطلق هناك، قيدته بالدم المسفوح، بدما مسفوحا، ويبنى عليه بأن الدم الذي في العروق ليس بنجس. ثم أن قوله هنا رجس أو فسقا، هنا لا خلاف بين علماء بأن الرجس هنا بمعنى النجس، أن هذه دلت على أنه نجس. هذا ما يترتب أو ما يعني يمكن القول به في هذه الآيات وفي هذه الجلسة. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.